والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. يقول المؤلف رحمه الله: تكره القبلة. قولها القبلة مراده ما هو أعم من القبلة، يعني كل ما يتعلق بمباشرة المرأة دون الجماع، كاللمس لشهوة والنظر لشهوة، يعني ينظر إلى زوجته لشهوة أو يمسها لشهوة أو يقبلها ونحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا مكروه، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، سئل عن قبلة، فرخص للشاب رخص للشيخ ونهى الشاب، رخص للشيخ ونهى الشاب. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، كذلك أيضا البيهقي، يعني أخرجه أبو داود والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه البيهقي عن أبي هريرة موصوفا عليه. وهذا الحديث هل يثبت أو لا يثبت؟ اختلف فيها الحديث في إثباته، اختلف أهل الحديث في إثباته، والأقرب عدم ثبوته، وأنه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. القول الثاني، فتلخص عندنا أن القول الأول أن دواعي الوصف للصائم مكروهة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذكرنا دليلهم وأنهم استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. القول الثاني إباحة دواعي الجماع مطلقا، وهذا أيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. القول الثالث أن دواعي الجماع محرمة، وهذا قول الشافعية، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: فالآن باشرهن، يعني فالآن باشرهن، يدل على أنه قبل الليل أنه لا يجوز له أن يباشر. والرأي الثالث، الرأي الرابع في هذه المسألة استحباب دواعي الوصف، وهذا قول ابن حزم رحمه الله، يعني يرى أنها مستحبة في الصائم. والأقرب في هذا أن دواعي الوصف جائزة ولا بأس بها، ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه أو لأربه. فالإرب بالكسر هو العضو، وأما الأرض بالفتح فهو الحاجة. وأيضا حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. فالأقرب في ذلك أن دواعي الوصف للصائم جائزة ولا بأس بها، إلا إذا ظن الإنسان فساد الصوم بالإنزال، أنه إذا قبل أو باشر أنه سينزل مليا أو سيتدرج به ذلك إلى الجماع، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. هذا هو الأقرب، وإنما حرم ذلك لأنه وسيلة إلى المحرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. قال: ويجب اجتناب كذب الكذب هو خلاف الصدق، والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، وعلى هذا يكون الكذب الإخبار بما يخالف الواقع. ويجب اجتناب الكذب للصائم وغير الصائم، لكنه بالنسبة للصائم آكد لحرمة الصوم. والأدلة على تحريم الكذب كثيرة جدا، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من علامة المنافق أنه إذا حدث كذب. والكذب ورد التخصيص فيه في مواضع، الكذب في الحرب، والكذب للإصلاح بين الناس، وكذلك أيضا الكذب لإصلاح الزوجين. فهذه الثلاث مواضع ورد الترخيص فيها. قال: وغيبة وشتم. الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ذكرك أخاك بما يكره، وسواء كان غائبا أو كان حاضرا، فإن هذا كله محرم ولا يجوز. كل إنسان يذكر أخاه بما يكره يقول بأنه محرم ولا يجوز. وكما تقدم الغيبة محرمة، والأدلة عليها كثيرة جدا، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وأيضا في الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إلى آخره. قال: وشتم. أيضا الشتم السب والكلام القبيح سوى القذف، السب والكلام القبيح أيضا هذا محرم. وقوله في الصوم آكد لحرمة الصيام، وأيضا لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رجع البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ولا يماري ويصوم صومه ويصون صومه. وكان السلف رحمهم الله إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صيامنا. قال: وسن لمن شتم قوله إني صائم. يعني يستحب لمن شتم أو سب ألا يجيب من صائم. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله وسن لمن شتم قوله أنه يقول ذلك جهرا، وهذا هو الذي يظهر من السنة أنه يقوله جهرا لكي يبين لمن سبه أو شتمه أنه يستطيع أن يأخذ الحق لنفسه، لكن منعه من ذلك حرمة الصيام. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أيضا أنه يقول ذلك سواء كان صومه تطوعا أو نفلا، وهذا هو الذي يدل له عموم الحديث وهو الصواب. قال: وتأخير سحور، يستحب أن يؤخر السحور. وهذا ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تأخير السحور أن السحور مستحب، أن السحور مستحب، وهذا لا شك في ذلك. ويدل لهذا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء. السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المستحرين. وهذا خرج الإمام أحمد رحمه الله وله طرق يشد بعضها بعضا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. والسحور فيه فوائد، من فوائده أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسحر. ومن فوائده مخالفة أهل الكتاب في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أخرجه مسلم. ومن ذلك أيضا التقوي على العبادة، فإن الإنسان إذا تسحر فإنه يتقوى على العبادة. ومن ذلك أيضا الذكر والدعاء الذي يكون للمتسحر آخر الليل. ومن ذلك أيضا خفة الصيام عليه والرغبة في الازدياد من الصيام لخفته عليه. وقول المؤلف رحمه الله تأخير السحور إلى متى؟ نقول إلى آخر الليل، إلى آخر الليل، إلى قبيل طلوع الفجر، فيأكل الإنسان إلى أن يتبين له الفجر. واختلف أهل العلم رحمه الله في وقت السحور، متى يكون السحور، متى يكون بحيث يعتبر الإنسان أصاب السنة. فقال بعض العلماء: من نصف الليل، فلو أنه أكل من نصف الليل فإنه حينئذ يكون قد أصاب السنة. وهذا قال به المالكية، قال به المالكية. والرأي الثاني أنه يكون في الثلث الأخير من الليل. وعلى هذا تقسم الليل إلى ستة أقسام، يعني تحسب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسمه على ستة، والثلث الأخير هو الذي يكون فيه السحور. إن أكلت في هذا الثلث الأخير أصبت السنة، إن لم تأكل فإنك لا تكون مصيبا بالسنة. وعلى هذا في وقتنا اليوم إذا قلنا بأن الشمس تغرب في الساعة السابعة والفجر يطلع في الساعة الرابعة، كم الآن؟ عندك خمس ساعات، ها؟ وأربع ستة، أقسم التسع على ستة، ساعة ونصف، يكون عندك ساعة ونصف. فيكون بدء السحور متى؟ لا ستة ونصف، زين صح، تحسب ساعة ونصف، يكون بدء السحور الساعة اثنتين ونصف. فإذا أكلت في هذا الوقت تكون أديت السنة، إذا أكلت قبل ذلك ما تكون فعلت السنة. وهذا القول أقرب، يعني هذا القول ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله أقرب. ونفهم أيضا أن الإنسان كلما أخر السحور، ها؟ كلما أخر السحور فهذا هو الأفضل، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كلما أخر الإنسان السحور فإنه أفضل. أما كل الإنسان يأكل نصف الليل أو يأكل الساعة 12 ونحو ذلك ثم يقول تتحرك، يقول هنا لم تحقق السنة، بل السنة يقول السنة إنما تكون في وقت السحر. وهذا يعني ما حددوه الحنفية، الثلث الأخير من الليل هذا هو أقرب الأقوال. لكن أيضا نفهم أن الأفضل هو تأخير السحور إلى أن يتبين الفجر. ويدل لهذا حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فسئل زيد: كم بينهما، كم بين السحور والإقامة؟ فقال: قدر 50 آية. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر السحور إلى طلوع الفجر، يعني هذا الحديث في الصحيحين. يعني يدل لهذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير، ولكن الفجر المستطير في الأفق. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير، ولكن الفجر المستطير في الأفق. وهذا يدل على أن الإنسان يشرع له أن يأكل حتى يطلع الفجر الثاني. نعم. قال: وتعجيل فطر أيضا، السنة أن يعجل الفطر لما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا في الصحيحين. ومتى يكون تعجيل الفطر؟ نقول تعجيل الفطر يكون بغروب الشمس، وغروب الشمس إما أن يكون حقيقة بأن يراها غربت فالسنة أن يبادر، وإما أن يكون حكما وذلك بأن يظن أنها غربت، فإذا ظن غروب الشمس فإنه يستحب له أن يبادر. فعندنا اليقين والحكم والشك. اليقين يفطر، الحكم أيضا يفطر، لأنه يعمل بغلبة الظن في دخول الوقت وفي خروجه. وتقدم لنا حديث أسماء، يدل هذا حديث أسماء لتقدم، قالت: أفطرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم قيم ثم طلعت الشمس. هذا يدل على أن إفطارهم مبني على ماذا؟ على غلبة الظن، إذ لو كان على يقين ما طلعت الشمس. فهذا يدل على أن الإفطار مع غلبة الظن. الأمر الثالث الشك، إذا كان الإنسان يشك في غروب الشمس فإنه لا يجوز له أن يأكل. قال قال: تعجيل الفطر، فأصبح عندنا تعجيل الفطر إما يكون بعد اليقين أو بعد الحكم. قال: وسن تعجيل فطر، وتعجيل فطر على رطب أيضا، السنة أن يكون فطره على رطب. ويدل لهذا حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. وهذا حسنه الترمذي، يقول السنة أن يكون على رطب. الرطب هو التمر غير اليابس، وأما اليابس فهذا هو التمر. فالسنة أن يكون على رطب، في حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. فنقول يستحب الإنسان أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ما، فإن لم يجد فإنه يفطر على ما تيسر. ويستحب عند الإفطار التسمية، بل التسمية كما تقدم لنا في باب الوليمة أنها واجبة، يسمي نعم يسمي، وأيضا يحمد الله عز وجل، يسمي ويحمد الله عز وجل بعد انتهاء فطره. والحمد له سياق تقدم لنا بيانها. وأيضا يستحب أن يدعو الله عز وجل عند فطره، لما في الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم. وأيضا يستحب أن يقول ما ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهب الظمأ وسلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، رواه أبو داود وهذا حسنه الدارقطني. وأما حديث ابن عباس: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهذا لا يثبت. يعني اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذا لا يثبت. يقول ثابت التسمية والحمدلة والدعاء، وأن يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال: ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. يستحب الإنسان أن يقضي رمضان متتابعا، يعني أولا يستحب الإنسان أن يبادر بالقضاء، يعني أن يقضي فورا. ودليل ذلك أن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط للعبادة، لأن الإنسان لا يدري ما يخشأه، ويجوز له أن يؤخر إلى أن يبقى عليه من رمضان الثاني قدر ما أفطره. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكون علي الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: متتابعا، يعني يستحب أن يتابع في قضاء رمضان. وعند ابن حزم رحمه الله أنه يجب عليه أن يتابع. أما الجمهور فدلوا على ذلك في قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله عز وجل أن هذه العدة تكون متتابعة. يعني لم يذكر الله عز وجل أن هذه العدة تكون متتابعة. وكذلك أيضا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدم التتابع، كمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وكأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، ورافع بن خديج وابن عباس. الصحابة ورد عنهم ما يؤيد ما دل له القرآن، وهو عدم وجوب التتابع. أما من قال بأنه يجب التتابع فيدل لذلك حديث أبي هريرة مرفوعا: من كان عليه رمضان فليسرده ولا يقطع، من كان عليه رمضان فليسرده ولا يقطع. هذا الحديث ضعيف لا يثبت، هذا الحديث ضعيف. وعلى هذا يكون الأقرب في هذا ما ورد ما دام من جمهور العلم رحمه الله. وإن ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التتابع، لكن أثر ابن عمر هذا يخالف ما عليه أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنه وما دل له ظاهر القرآن أنه لا يجب التتابع. قال: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. لا يجوز الإنسان أن يؤخر قضاء رمضان، أن يؤخر قضاء رمضان هذا العام إلى أن يأتي رمضان آخر، إلى أن يأتي رمضان آخر. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عائشة كانت تؤخر إلى شعبان، وما كانت تؤخر إلى أن يأتي رمضان الثاني. هذا ولو كان جائزا لفعلته عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا أن هذا يؤدي إلى تراكم الواجب، يعني أن هذا يؤدي إلى تراكم الواجب. وأيضا قياسا على الصلاة، فإن الصلاة لا تؤخر حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، أنه يجوز للإنسان أن يؤخر إلى أن يبقى عليه من رمضان الثاني قدر ما عليه من الأيام، يعني يجوز له أن يؤخر إلى ذلك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يجوز له أن يتطوع قبل قضاء رمضان الثاني، قبل قضاء رمضان، لأنه جوز له أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى عليه من رمضان الثاني قدر ما يجب عليه أن يقضيه. فيؤخذ من هذا أنه يجوز له أن يؤخر، يؤخذ من هذا أنه يجوز له أن يؤخر إلى أن نعم يجوز له أن يؤخر وأن يتطوع، وأن هذا لا بأس به. وهذا القول تجاوز التطوع هو مذهب الحنفية، يعني ما ظاهر ما ذهب إليه أو ما ظاهر ما ذكره المؤلف هو مذهب الحنفية، وكذلك أيضا المالكية، أنه يجوز تقديم التطوع قبل القضاء. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن هذا لا يجوز، وهذا هو المشهور من المذهب، يعني هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني التفصيل عند الشافعية إنهم يفسرون، يقولون إن كان إكثاره لعذر فإنه لا يتطوع، وإن كان لغير عذر فإنه لا يتطوع. والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، وأن الإنسان يجوز له أن يتطوع قبل القضاء، لأنه أذن له في التأخير، ما دام أنه أذن له في التأخير فالقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، القاعدة أن ما ترتب على المأذون يقول بأنه غير مضمون، فما دام أنه أذن له في التأخير فنقول لا بأس أن يؤخر حتى يأتي رمضان، لا بأس أن يتطوع قبل أن يقضي. لكن هناك من التطوع ما يكون قبل قضاء، وهو صيام ست من شوال، صيام ست من شوال، إذا أراد الإنسان أن يصوم ستة أيام من شوال فإنه لا بد أن يصوم القضاء قبل صيام هذه الستة، لأن ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، ولو صام ستة الأيام من شوال قبل أن يصوم رمضان لم يصدق عليه أنه صام رمضان، فلا بد أن يصوم رمضان أداء وقضاء، لا بد أن يصوم رمضان أداء وقضاء. قال فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يقول المؤلف رحمه الله إن فعل يعني أخر القضاء حتى جاء رمضان الثاني، فعليه أن يطعم لكل يوم أو يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمه الله لقان. وعند الشافعية أن الإطعام يتكرر بتكرر رمضانات، يعني الحنفية الحنابلة والمالكية يقول يجب عليها أن يطعم عن كل يوم مسكينة ولو أخره عدة رمضانات، الشافعية يقولون بأنه يتكرر الإطعام بتكرر رمضانات. فمثلا إذا كان عليه صيام يومين جاء رمضان وهو لم يصوم يطعم مسكينين، جاء رمضان الثاني يطعم أربعة، جاء الثالث يطعم ستة، وهكذا. هذا على قول الشافعية رحمه الله. وعند الحنفية أنه لا يجب الإطعام، لأن عند الحنفية يعني قالوا بأنه لا يجب الإطعام. أما الذين قالوا بإجاب الإطعام فاستدلوا قالوا بأنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي هريرة وكذلك أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما الذين قالوا لا يجب الذين قالوا بأنه لا يجب الحنفية استدلوا أخذ ظاهر القرآن فعدة من أيام أخر. وأيضا قالوا بأنه ورد عن ابن عباس عن المسعود أنه سئل فأفتى بالقضاء ولم يذكر إطعاما. يعني ورد عن ابن عباس عن ابن مسعود أنه سئل فذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه القضاء ولم يذكر إطعاما. وعلى هذا يقال الإنسان الإحتياط أحسن، يعني بناء على الوارد عن ابن عباس أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما لم يثبت شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إذا احتاط الإنسان فهذا أحسن، فالإنسان يحتاط ويطعم عن كل يوم مسكينا. والإطعام هنا كالإطعام في الكفارة، وتقدم ما يتعلق بالإطعام في الكفارة من أحكام. قال وإن مات ولو بعد رمضان آخر، نعم يقول المؤلف رحمه الله وإن مات، يعني إذا أخره إذا كان التأخير لعذر فهذا لا يلزم بشيء لعدم تفريطه. فلو أن الإنسان أفضل لمرض واستمر معه المرض حتى جاء رمضان الثاني فإنه يقضي ولا يجب عليه إطعام. قال وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني إذا استمر به العذر فإنه لا يطعم عنك حتى مات، لا يجب الإطعام. وإن لم يستمر به العذر ومات ثم جاء رمضان الثاني فإنه يطعم عنه حتى ولو مات، يعني يطعم عنه من تركته. وقوله ولو بعد رمضان آخر هذا إشارة إلى خلاف الشافعية، فإن الشافعية كما تقدم يرون أنه تتكرر الكفارة بتكرر الرمضانات. قلنا الصواب في هذه المسألة أنه لا تتكرر، هذا الصواب، لأن الأصل براءة الذمة، وتقدم أن أصل الإطعام فيه نزاع، فكيف يقال بالتكرر؟ وأيضا قالوا لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه. قال رحمه الله وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. إذا مات الإنسان وعليه صوم فإن هذا الصوم لا يخلو من أمرين، أو قبل ذلك نقول تقرير المذهب. المذهب يعني ما الذي يقضى عن الميت وما الذي لا يقضى عنه. المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن ما وجب بأصل الشرع فإنه لا يقضى عن الميت، يقولون ما وجب بأصل الشرع فإنه لا يقضى عن الميت، سواء كان صلاة أو صياما. وما أوجبه الميت على نفسه فإنه يقضى عنه، ما أوجبه على نفسه بالنذر، نذر أن يصلي، نذر أن يصوم، نذر أن يعتكف، نذر أن يحج إلى آخره، فإنه يقضى عنه. هذا هو المشروع من المذهب، التفريق بين ما وجب بأصل الشرع وبين ما وجب بالنذر. فقالوا ما وجب بأصل الشرع لا يقضى عنه، فلا تقضى عنه الصلاة ولا يقضى عنه الصوم. أما الاعتكاف فظاهر أنه ليس واجب، الاعتكاف ظاهر أنه ليس واجبا. وأما ما وجب بالنذر من صيام أو صلاة أو حج أو اعتكاف فإنه يستحب لوليه أن يقضيه عنه. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني في هذه المسألة أنه لا يقضى عنه مطلقا، ما وجب بأصل الشرع أو ما وجب بالنذر، وهذا قال به أبو حنيفة وكذلك أيضا الإمام مالك رحمهم الله، قالوا لا يقضى عنه لا الصلاة ولا الصيام، سواء وجب ذلك بأصل الشرع أو وجب ذلك بالنذر أو وجب ذلك، قالوا إلا أن يوصي، فإذا أوصى بقضاء الصوم فيطعم عنه، إذا أوصى بقضاء الصوم يطعم عنه. الرأي الثالث في هذه المسألة أنه يقضى عن الميت ما وجب بأصل الشرع وكذلك أيضا ما وجب بالنذر مطلقا، ما وجب هذا رواية عن أحمد رحمه الله، واختارها صاحب الفائق. نعم هذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وكذلك أيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وكلا الحديثين في الصحيح، يعني كلا الحديثين في الصحيحين. وأما الذين قالوا بأنه لا يقضى عنه مطلقا، الذين قالوا بأنه لا يقضى عنه مطلقا استلوا بحديث ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدة من حنطة. وهذا رقم النتائج، وورد موقوفا، يعني هذا لا يثبت مرفوعا لكنه يثبت موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسنده صحيح. وقد ورد عن عائشة وهو لا يثبت أيضا، ورد عن عمر عن ابن عمر ولا يثبت، يعني ضعيف أثر ابن عمر ضعيف وأثر عائشة ضعيف. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة ماذا؟ أنه يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع وأيضا ما وجب بالنذر. فالصيام إذا مات وعليه صيام نقول نقضي، لكن هذا فيه تفصيل لا شيء إليه. كذلك أيضا إذا نذر أن يصلي فإنه يقضى عنه، إذا نذر أن يعتكف يقضى عنه، إذا نذر أن يصوم يقضى عنه إلى آخره. بالنسبة للصيام ما وجب بأصل الشرع نقول بأنه يقضى عنه، نقول من أفطر هذا له حالتان، من أفطر له حالتان، الحالة الأولى من أفطر له حالتان، الحالة الأولى أن يكون فطره، الحالة الأولى أن يكون فطره لعذر لا يرجى زواله، أن يكون لعذر لا يرجى زواله، مثل إنسان مريض مرضا لا يرجى برؤه، فنقول هذا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه نقول هذا يطعم عنه إذا مات، سواء تمكن من عدة من أيام أخرى أو لم يتمكن، سواء تمكن من عدة من أيام أخر أو لم يتمكن. وأيضا نعم والقسم الثاني أن يكون إفطاره لغير عذر، نعم لعذر يرجى زواله. القسم الثاني أن يكون إفطاره لعذر يرجى زواله، مثل إنسان مسافر أو مريض مرضا يرجى برؤه وشفاؤه، فهذا إن تمكن من عدة من أيام أخر نقول لوليها يصوم عنه، أو أنه يطعم من التركة. إذا لم يتمكن من عدة من أيام أخر نقول لا يجب. فمثلا لو أنه أفطر 5 أيام وهو مسافر ثم مات في رمضان قل ما يجب عليه شيء. لو أنه أفطر 10 أيام ثم مات في يوم العيد، ها؟ وش الحكم؟ تقول ما يجب عليه لأنه ما أدرك عدة من أيام أخر. لو أنه أفطر 10 أيام ثم بعد ذلك تمكن من 5 مات في اليوم السادس، وش الحكم هنا؟ نقول يقضى عنه 5 أيام، يعني يقضى عنه 5 أيام، أو يطعم الولي، أو أن الولي يطعم. ومن ذلك أيضا النذر، فلو أن إنسانا نذر أن يصوم نقول إن تمكن منه فإنه إذا مات يصام عنه، وإن لم يتمكن منه فإنه لا يجب أن يصام عنه. فمثلا لو قال لله علي أن أصوم 10 أيام من شعبان ثم مات قبل شعبان نقول هنا ما يجب عليه شيء، لكن إن تمكن منه جاءه شعبان أدرك 10 أيام من شعبان ثم مات فنقول بأن وليه يستحب لوليه أن يصوم عنه، فإن لم يصم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وقوله استحب لوليه قضاءه، هل هذا على سبيل الوجوب أو سبيل الاستحباب؟ هذا موضع خلاف، والجمهور أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قل لا يجب على الإنسان أن يصوم، لا يجب على الإنسان أن يصوم. قل لا يجب عليه أن يصوم عن غيره لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وخلف ذلك ابن حزم رحمه الله وأوجب ذلك. وقوله وليه، هل هذا على سبيل التعيين أو نقول بأنه ليس على سبيل التعيين؟ نقول هذا ليس على سبيل التعيين، فلو صام غير الولي عن هذا الميت فإن هذا مجزئ ويبرئ الذمة، عام يبرئ الذمة. والله أعلم. هذا الدرس أو آخر درس يعني مناسبة قرب الحنات، إن شاء الله نوقف الدروس. وهذا بالنسبة للدروس العامة، وبالنسبة للدروس الخاصة يعني من أراد أن يقرأ بشيء فإن شاء الله في المسجد اللي نصلي فيه كل يوم بعد الظهر وبعد العشاء الآخرة إن شاء الله. إن شاء الله تكون هناك دروس في الدورة في 28/4 تبدأ الدورة، وسنتناول بعض المسائل الفقهية المعاصرة. هناك مسائل فقهية معاصرة يسأل عنها كثير من الناس، سنتناول شيئا من هذه المسائل إن شاء الله في الدورة. الله أعلم. لا هذه دواء الجماع جائزة، لكن لو أذن أفضل. أقول هذا استثناء الشارع، الشارع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ها؟ إيه؟ لا هو ما أذن في الإلزام، أذن في المباشرة. ولهذا قلنا إذا كان يعرف من نفسه أنه سيلزم ما يجوز له أن يباشر أو سيتدرج به ذلك، هذا ما يجوز.
ما هو؟
أي أنه يقرأ نعم واجب في الشرع والنذر جميعا. قلنا بين رواية أحمد رحمه الله ذهب إلى صاحب الفائق نعم ها ها نعم لا ما يضعف إما نطعم عن كل يوم بيومه أو أنه يؤخر الإطعام إلى آخر الشهر كما فعل أنس كيف ها شلون أيوة نعم إذا كان واجب لأصل الشرع أيوة
ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب الصوم التطوع. التطوع مأخوذ من الطوع وهو نقيض الكره والمراد به هنا فعل طاعة من الصيام غير واجبة أو التعبد لله عز وجل بصيام غير واجب. وشرعية صيام التطوع هذا من رحمة الله عز وجل من رحمته أن هذه الأصول والأركان التي اقترنت على المسلم شرع لها ما يسد الخلل والنقص الحاصل فيها أثناء تأديتها. أركان الإسلام الخمسة شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الصلاة والزكاة والصيام والحج هذه شرع لها من التطوعات والنوافل ما يسد الخلل والنقص الذي يحصل أثناء تأديتها. وهذا كما أسلفت من رحمة الله عز وجل إذ لو لم تشرع هذه العبادات من النوافل والتطوعات لكان الإسلام فيها بدعة. والإنسان مأمور أن يأتي بهذه الأركان كما أمره الله عز وجل بأركانها وشروطها وواجباتها وقد يحصل فيها الخلل فشرع له أن يسد هذا الخلل بهذه النوافل والتطوعات. هذه من شتم شرعية هذه التطوعات ومن شتم شرعية هذه التطوعات زيادة القرب إلى الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخره. وأيضا من الحسن نيات الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات لأن الإنسان لا يتقرب الى الله عز وجل بشيء من هذه النوافل الا زاد بذلك حسنات ومحيت عنه سيئات ورفع درجات عند الله عز وجل. على هذا ينبغي للانسان ان يحافظ على مثل هذه النوافل وان يزداد منها. قال المؤلف رحمه الله: يسمى صيام ايام بالنيه. التطوع في الصيام ينقسم الى قسمين: القسم الاول تطوع مقيد وهو الذي قيد لزمان مخصوص، والقسم الثاني تطوع مطلق وهو الذي لم يقيد لزمان مخصوص. يقول المؤلف رحمه الله: يصلي صيام ايام الليل. وهذه الأيام سميت بأيام البيض مثل غاب القمر فيها، وهو اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر من الشهر. ويدق اليد في هذه الأيام النور حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت من الشهر ثلاثة أيام فصل ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وهذا الحديث رجعوا جمع من أهل العلم، فرجعوا الترمذي كذلك أيضا النسائي وابن حبان في صحيحه كذلك أيضا البيهقي إلى آخره. وشرعية قيام هذه الأيام أيام البيض هذا نبني على ثبوت الحديث، فهذا الحديث ثابت وليس ثابتا. جمع من المتأخرين وكثير من المتأخرين يثبت هذا الحديث، الترمذي يحسن هذا الحديث، كذلك أيضا ابن حبان يصحح هذا الحديث، كذلك أيضا كثير من المتأخرين يصححون هذا الحديث أو يحسنون. المهم يرون إثباته. وبعض الأئمة لا يثبت هذا الحديث لأن مداره على يحيى بن شام، هذا الحديث مداره على يحيى بن شام، ولم يتابع يحيى في الرواية عن موسى بن طلحة أحد. قالوا بأن يحيى انفرد به عن موسى بن طلحة ولم يتابع عليه أحد، مثل يحيى في مثل هذه السنة لا يحتمل تفرده ما دام أنه لم يتابع عليه أحد فإنه لا يثبت. وعلى كل حال السنة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يعني صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذه ثابتة، سواء قلنا بأنها في أيام البيض أو في غيرها، فصيام ثلاثة أيام من كل شهر ثابتة، وكما قال صاحب الشرح الكبير بغير خلاف من عمله. ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. والمتأمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على هذه الأيام الثلاثة من كل شهر. يعني أنت إذا صمت ثلاث أيام من كل شهر استفدت من ذلك فوائد. الفائدة الأولى أنك تأتي بالسنة الراتبة للصيام. السنة الراتبة للصيام هو صيام ثلاث أيام من كل شهر. فكذا أن الصلاة الفريضة لها سنة راتبة، الصلاة المفروضة لها سنة راتبة وهي سنة عشر ركعات. أيضا الصيام له سنة راتبة، فسنة الصيام الراتبة صيام ماذا؟ صيام ثلاث أيام من كل شهر. ولا شك أن الراتب ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان، ولهذا قضاها النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية أنك تصوم الدهر كله. إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر فإنك تصوم الدهر كله، كما يحيي عبد الله بن عمر: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن عمر كان يسرد الصوم أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. أول ما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. الفائدة الثالثة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة أن تقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن المتأمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه يحافظ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام التطوع من حيث الاستقراء ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما حافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، من القسم الأول صيام حافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كصيام ثلاثة أيام من كل شهر. القسم الثاني ما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام لكن لم يحفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحافظ عليه على أن يحفظ، مثل صيام داود عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان فرض عبد الله بن عمرو أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وذكر له أن ذلك صيام داود. ومع ذلك ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي ذلك أيضا صيام يوم الاثنين، صيام يوم الاثنين، كما في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم يريد فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل عليه، ذلك يوم ولدت فيه أو يوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. وهذا فتح مسلم أسماء ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليه. هذا القسم الثاني صيام الرغبة فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه. القسم الثالث القسم الثالث شرد النبي عليه الصلاة والسلام للصيام أحيانا، شرط النبي عليه الصلاة والسلام للصيام خيانا. في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى لا يفطر، كان يصوم حتى لا يفطر، وهذا تبع لي هذا تبع لأشغال النبي عليه الصلاة والسلام ومصالحه. القسم الرابع ما أكثر النبي عليه الصلاة والسلام تقصير منه، وهو شهر شعبان. شهر شعبان فإن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت قالت وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان. فتلخص أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. الأول قوم حافظ عليه، والثاني قوم أكثر منه، والثالث قوم رغب فيه، والرابع قوم حسب شغله وقرابه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يؤخذ من الاستقراء السنة بالنسبة لقيام النبي عليه الصلاة والسلام. نقول السنة للإنسان أن يحافظ على قيام ثلاثة أيام لكل شهر. وإذا ثبت الحديث الذي أوردنا كما ذكرنا حديث أبي ذر إن ثبت نقول بأن قيام ثلاثة أيام لكل شهر لها وقتان، الوقت الأول وقت فضيلة، والوقت الثاني وقت واحد. وقت الفضيلة أن يصوم الإنسان اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا وقت الفضيلة. وقت الجواز في أي وقت شاء من الشهر. وإذا لم يثبت هذا الحديث كما تقدم فإن الإنسان يصوم في أول شهر أو في آخره أو في وسطه حسب ما يتهيأ له، حسب ما يتهيأ له. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يبالي صام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره. الإنسان إذا صام في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره أو كان بعضها في أول الشهر وبعضها في وسطه وبعضها في آخره فإنه يحقق هذه السنة الراتبة ويحول على الفضائل التي ذكرنا. نعم. قال ويسنوا صيام أيام البيض والاثنين والخميس. أيضا صيام أيام البيض كما تقدم أنه من السنة المقيدة لأن قيد في زمن. قال والاثنين والخميس، أيضا صيام الاثنين والخميس هذا من السنة المقيدة. فيستحب الإنسان أن يصوم الاثنين والخميس. وفي ذلك حديث أسامة بن زيد، حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الاثنين والخميس هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا قائم. وهما يومان تعرض الأعمال فيهما على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا قائم. وهذا الحديث قاله الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفه إلى آخره. أيضا ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الترمذي وحسنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى في عام الاثنين صلى الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى في عام الاثنين والخميس. أما الاثنين فهو ثابت في صحيح مسلم. أما الاثنين فهذا ثابت في صحيح مسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولست فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. ذلك يوم ولست فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فصيام يوم الاثنين هذا ثابت في صحيح مسلم إذا الحساب على صحيح مسلم. لكن بالنسبة لصيام يوم الخميس فالقول فيه كالقول في صيام أيام البيض. القول فيه كالقول في صيام أيام البيض. إذا ثبت ثبتت هذه ما وردنا من حيث أسامة وحيث عائشة أنه يصاب إلى ذلك. أما إذا لم يثبت فإنه يختص على ما ورد فيه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما أكدت أن كثيرا من المتأخرين يثبتون هذه الأحاديث كما في هنا الترمذي حسن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأبو داود حكت عن حديث أسامة بن زيد إلى آخره. بعض العلماء لا يثبت هذه الاحاديث. وعلى كل حال كما اسلفنا يوم الاثنين هذا ثابت في صحيح مسلم. قال وشفت من شوال ايضا صيام الشفت من شوال هذا من السنه المقيده. وصيام الشفت من شوال تحته مسائل. المسألة الأولى حكم صيام هذه الأيام الستة. حكم صيام هذه الأيام الستة أكثر أهل العلم على أنه يستحب صيام هذه الأيام الستة. إلا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي أيوب الأنصاري من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وهذا ناقص. والرأي الثاني هو المشهور عن ابن مالك رحمه الله وأيضا قول أبي حنيفة أنه لا يستحب صيام هذه الأيام بل يكره عمدا يكره. واستدلوا على ذلك قالوا لئلا يظن الوجود لئلا يظن أنها واجبة بقربها من رمضان ولم مالك رحمه الله في الموضع قال لم أرى أحدا من أهل العلم يصوم. لم مالك من أصوله الأخذ بعمل أهل المدينة فقال لم مالك رحمه الله لم أرى أحدا من أهل العلم يصوم. لكن هذا محمول على علم الإمام مالك رحمه الله. أما القول بأنه لأن يظن الوجود فهذا على غير مسلم فلا يلزم من شرعية صيام هذه الأيام الستة أن تكون واجبة لأن وجوب القول الصوم الواجب هذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر في السنة، فلا يخفى على عاقل ما يتعلق بالصوم الواجب والصوم المسنون هذا واضح. وأما قال لم يعرف رحمه الله لم أرى أحدا من العلم يصومها فهذا محمول على علم لمن يعلم. وأما الجبرة بما جاء في السنة، والعبرة بما جاء في السنة. المسألة الثانية وقت صيامنا، نقول وقت صيام هذه الأيام بعد صيام رمضان أداء وقضاء، نقول وقت صيام في شوال بعد رمضان أداء وقضاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه بستين من شوال. وعلى هذا إذا كان الإنسان عليه شيء من القضاء فإنه لا بد أولا أن يبدأ بشيء في القضاء، فإذا انتهى من القضاء فإنه يصوم، إذا انتهى من القضاء فإنه يصوم ستة الأيام من شوال. المسألة الثالثة أنه يستحب صيامها بعد العيد مباشرة، إن في ذلك من المسارعة في الخير وامتثال الأمر، لئلا يحصل للإنسان ما يعوقه عن صيام هذه الأيام الستة. المسألة الرابعة أنه لا يشترط تتابعها، لكن لو تابعها الإنسان فإن هذا أحسن. الإنسان لو تابع هذه الأيام الستة فإن ذلك أحسن، لكن لا يشترط أن تكون متابعة. المسألة الخامسة أن صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر، صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر، لأن رمضان شهر بعشرة أشهر حسنة بعشرة ثانية، وهذه الأيام ستة بستين يوما فتكون بشهرين، فصيام رمضان مع هذه الأيام الستة كصيام الدهر. وقد جاء في سنن النسائي ما يؤيد ذلك في حديث ثوبان. قال المؤلف رحمه الله: والشاعر المحرم أيضا يستحب للإنسان أن يكون شهر الله المحرم، فهذا من النفل المقيد، ويدل له ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. يستحب للإنسان أن يصوم هذا الشهر. والمراد بصيام شهر الله المحرم هو صومه كله على مراد، مراد أن تصومه كله. قال: وآتله العاشر ثم التاسع، يعني آتل شهر الله المحرم هو اليوم العاشر. وصيام يوم عاشوراء أيضا تحته مسائل، صيام يوم عاشوراء تحته مسائل. المسألة الأولى: ما المراد ليوم عاشوراء؟ المسألة الأولى: ما المراد ليوم عاشوراء؟ في ذلك رأيان لأهل العلم. الرأي الأول وهو قول أكثر أهل العلم أنه اليوم العاشر من شهر الله المحرم، أنه اليوم العاشر من شهر الله المحرم. ودليل هذا أن هذا مقتضى الاشتقاق والتسمية، فإنه يسمى بيوم عاشوراء، فمقتضى ذلك أن يكون اليوم العاشر. الرأي الثاني وهو المشهور على ابن عباس كما يحدثنا أنه اليوم التاسع من شهر الله المحرم، وليس اليوم العاشر عملا، وليس اليوم العاشر. وقد أجاب ابن القيم رحمه الله عما ورد عن ابن عباس أنه اليوم التاسع وليس اليوم العاشر. قال إن ابن عباس لما سئل عن يوم عاشوراء وأرشد السائل أن يصوم اليوم التاسع، قال أراد بذلك أن يصوم التاسع مع العاشر، لأن العاشر معروف عند الناس، العاشر هذا يوم معروف عند الناس. أما بالنسبة للتاسع فأرشد السائل إلى أن يصوم، ولم يرشده للعاشر أنه هذا أمر معروف، فأرشده أن يصوم التاسع والعاشر لكي يحصل على هذه الفضيلة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: مراتب صيام اليوم العاشر، مراتب صيام يوم عاشوراء، مراتب صيام يوم عاشوراء. ذكر ابن القيم رحمه الله ان له ثلاث مراتب، وكذلك ايضا ابن حجر في فتح الباري ذكر له ثلاث مراتب. المرتبه الاولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فيصوم ثلاثة أيام: التاسع والعاشر والحادي عشر. والمرتبة الثانية، المرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، أن يصوم التاسع والعاشر. المرتبة الثالثة أن يفرد العاشر في الصيام، أن يفرد العاشر في الصيام. أما المرتبة الأولى قد ورد في نفس البيهقي، اسم البيهقي هو ضعيف: صوم يوما قبله ويوما بعده، صوم يوما قبله ويوما بعده، فعلى هذا إذا كانت هذه المرتبة، إذا كان حديث لا يثبت، إذا كان حديث لا يثبت أنه لا يقال إلى ذلك، لأن العبادات توقيفية، لأن العبادات توقيفية يصار فيها إلى النص. أما المرتبة الثانية وهو الإقامة الثالثة والعاشر فهذا دليله ما ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حيث العباد: لئن لقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، لئن لقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وأما المرتبة الثالثة وهو المقام العاشر هذا أيضا لا فلا يكره، يعني العلماء يقولون لا يكره تكابر الصيام، لا يحوز الفضيلة، يحوز الفضيلة كما ورد في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أحتسب على الله أن قد أحسن التي قبله والسنة التي بعده. هذا رواه مسلم في صحيحه. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الفضيلة مبنية على ماذا؟ على قيام يوم عاشوراء فقط. قال احتسب على الله ان تكثر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. فدل على انه لا بأس ان يفرد الانسان يوم عاشوراء. وانه اذا قام يوم عاشوراء يحصل هذه الفضيلة تكثرت سنتين. تكثرت سنتين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اشترط بالصيام أن يصوم الكافر أو اشترط بحصول الفضيلة أن يصوم الكافر، بل سئل عن صيام يوم عاشوراء فقط فقال احتسب على الله في الآخرة. فدل ذلك على أن إفراده لا بأس به لأنه لا يكره، وأن الإنسان يحوز الفضيلة المرتب عليه. طيب المسألة الثالثة الأجر المرتب على ذلك، هذا كما تقدم في يوم عاشوراء كما تقدم في حيث لقتادة أنه يكفر السنة التي عن قبلها، نحن قلنا نخبر أن أفسد السنة قبل الإعداد على صيام يوم عرفة، لأننا نفسد السنة التي قبلها، أما كفارة السنتين فهذا في صيام يوم عرفة كما سيأتي إن شاء الله. المسألة الثالثة، هل يشرع شيء من الأعمال في يوم عاشوراء أو لا؟ هذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله. فذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب للإنسان أن يوسع على عياله في يوم عاشوراء، يوسع على عياله مثل الطعام الشراب اللباس ونحو ذلك في يوم عاشوراء. وقد ورد في ذلك حديث لكنه لم يثبت، ورد في ذلك حديث انه لم يثبت من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنة. هذا لا يثبت ولا أصل له. من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، هذا لا يثبت. ويظهر أنه من وضع الرافضة. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله جربناه منذ 60 سنة قولناه صحيحا. في شيخ الإسلام رد على هذا قال بأن سفيان أفضل وسع الله عز وجل على كل شيء، فظن ذلك من التوسعة في يوم عاشوراء، يعني قول سفيان جربناه من 60 سنة وجربناه صحيحا. يقول شيخ الإسلام في رحمه الله قول سفيان هذا ليس حجة، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه الرزق، وقول الله عز وجل أنعم عليه بالرزق لا يدل ذلك على أنه بسبب التوسعة في يوم عاشوراء، هذا لم يرد. ولم يثبت على النبي عليه الصلاه والسلام في شيء. فالصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يستحب الانسان ولا يشرع له ان يتخذ طعاما خلاف العاده او لباسا خلاف العاده او زينه من اغتسال او اكتحال او نحو ذلك. هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من البدع المنكره. ولم يفعله الخلفاء الراشدون وكذلك ايضا الائمه المهديون. هذا كله من البدع ويظهر ان هذا من فعل من الرافضه ان مثل هذه الاشياء من فعل الرافضه. الصحيح ان ذلك انه غير مشروع بل هو من البدع المنكره.
المتغيرة في المصائب هل هي ربا
نعم يقولون إدخال السنة كذا في المياه وربع السنة كذا في المياه لا ما إذا أنهم تكون المغاربة شرعية يعني يقبل مراهنة المهات ويبيعون بها ثم ذلك يخرج الأرباح قد ربحت هذه السنة كذا في المياه فالآن خالي القضاء محرم معي هذا ما في الشيء ما في شيء ألم منهم يستفقون على جزء مشاع من المحن يعني ألف لك مثلا النفس نفس الربحة ونفس حتى من مية مليون وكلام الباقي إلى آخره فقد تكون مش عشرة من مية مليون وهذه العشرة تساوي 40% من مال الحمد لله قد تساوي 30% من مالك أو مما دفعت إليه أيضا إذا كان جزء مشاع من الملك كذا ولا كذا ثم غار الحقيقة من أمره عليه كيف الجمع بين قول عائشة نتكلم لن يكون صيام شهر الخمس وبين ما ذكرنا من صيام شهر الله المحرم الثاني نحن ذكرنا هذا قلنا بأن هذه ما يكون في الصيام وقتنا هذه الأقسام الأربعة من أقسام الصيام صيام الرقعة فيه النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما صح النبي صلى الله عليه وسلم قد رقع في صيام شهر الله المحرم لكن ما ثبت الكلام عن عائشة عائشة كان يكون علي الصيام في رمضان فلا أقول من الشمال هل يسخر معه كيف الصيام في ابن شوال هل سأكون إن شاء الله سأكون إن شاء الله في القضاء تطوع قبل القضاء